إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الرابع في بيان كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 318 من الهجرة. وصلنا إلى قوله: جماع أبواب الأحداث التي تدل على وجوب الطهارة. يعني ها هنا نقص، وتكملته التي تدل على وجوب الطهارة منها السنن. الأحداث التي تدل على وجوب الطهارة منها السنن، يعني الأحداث التي تدل السنة على أنها أحداث. فقد سبق له بيان الأحداث التي دل عليها الكتاب، والآن يبين الأحداث التي تدل عليها السنن، أي تدل على وجوب الطهارة منها. ومعروف أن الأحداث إما حدث أكبر وإما حدث أصغر. فيذكر أولا الحدث الأكبر الذي يوجب الغسل. قال: ذكر وجوب الاغتسال بالتقاء الختانين من غير إنزال. نعم، الذي جاء في القرآن: أو لامستم النساء. وقد عرفنا أن الصحيح لامستم النساء، اللمس كالمس وكالمباشرة وكالإفضاء وكالنكاح، وهذا كله الجماع. وبينت السنة أن الاغتسال أيضا يجب بالتقاء الختانين من غير إنزال، فهذا يعني ربما لم يصرح به القرآن. وإن كنا نقلنا عن الشافعي وعن العرب أن الجنابة عندهم تشمل ما لو أنزل الرجل أم لم ينزل، تشمل هذا وهذا. نعم، فالسنة بينت هذا، وهذا من يعني ارتباط السنة بالقرآن أنها مبينة له، تخصص عمومه وتقيد مطلقه وتفصل مجمله. نعم، وتبين يعني المقصود به. فبينت السنة أن الاغتسال يجب بالتقاء الختانين من غير إنزال. قال: ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أوجب الاغتسال بإلزاق الختان بالختان، وهذا هو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ثم جاهدها. ما معنى جاهدها؟ جاهدها يعني إلزاق الختان بالختان، إلزاق الختان بالختان. ثم ذكر ما رواه البخاري ومسلم، ذكره بإسناده. قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قعد بين شعبها الأربع فألزق الختان بالختان. هذا هو معنى جهدها، يعني أدخل الرجل حتى ساوى ختانه ختانها، حاذاه، فألزق الختان بالختان يعني غيبت الحشفة كاملا، فقد وجب الغسل. قال أبو بكر: وبهذا قال عوام المفتيين، وأنا ذاكر هذا الباب في أبواب الاغتسال من الجنابة بتمامه إن شاء الله. نعم، وسيذكر هذا في المجلد الثاني في صفحة 195، ويذكر أنه يعني أن هذا كان رخصة في أول الإسلام، أن الرجل إذا جامع بدون إنزال يكفيه الوضوء، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل، وكان أيضا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك خلاف بين الصحابة، ثم يعني ارتفع هذا الخلاف، وبعضهم أيضا يقول أجمع عليه التابعون ومن بعدهم، وإن كان الحافظ ابن حجر وغيره يعني يقولون الخلاف لا زال موجودا. المهم أن هذا سيذكره بالتفصيل في هذا الموضع الذي أشار إليه. ثم قال: جماع أبواب الأحداث التي تدل على وجوب الطهارة منها السنن، وهي الأحداث الخارجة من القبل والدبر، يعني الحدث الأصغر. فإذا من السنة ذكر أحداث الحدث الأكبر ما يوجب الغسل، الآن يذكر لنا الأحداث التي توجب الوضوء، هذا كله من السنة. فسيذكر لنا البول والمذي والريح، هذا مما يخرج. ثم يذكر لنا مما يدخل وهو أكل لحوم الإبل، ثم يذكر لنا عرض من الأعراض وهو النوم، وهذا كما يعني مثلناه في الخريطة التي بيناها، موجبات الطهارة من الكتاب ومن السنة. من السنة ما يوجب الغسل وهو التقاء الختانين، ومنها ما يوجب الوضوء إما خارج وإما داخل وإما عرض. فالخارج البول والريح والمذي، البول والريح والمذي، والداخل لحوم الإبل، والعرض هو النوم. قال: الوضوء من البول، الوضوء من البول. فيقول قائل: ولماذا لم يذكر الغائط؟ ألم تدل السنة على أن الغائط حدث؟ نقول: بلى دلت، وهذا يعني مما يؤخذ عليه، لكنه سيشير إلى ذلك. قال أبو بكر: وجوب الوضوء من البول مأخوذ من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، قولا وفعلا. أما قولا فقال: حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان عن عاصم عن زر بن حبيش قال: لقيت صفوان بن عسال أسأله عن المسح فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. يعني إذا توضأنا، إذا حدث حدث من هذه الثلاثة، الغائط والبول والنوم، فإننا لا ننزع وإنما نمسح على الخفاف. ففي هذا الحديث دليل على أن الغائط حدث، فكان ينبغي أن يقول الوضوء من الغائط والبول، أو كان يقول الغائط، لأن الغائط في الحقيقة يعني يشمل هذا وهذا، يشمل الخارج من القبل والخارج من الدبر، لكن من غائط وبول ونوم، فهذا يدل على أن الغائط حدث وأن البول حدث. طيب، والنوم هل يكون حدثا لاقترانه بحدثي الغائط والبول؟ يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. وأن الصحيح أن النوم ليس بحدث، وإنما هو مظنة الحدث، فهذا قولا. وأما فعلا فقال حدثنا علي قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا معاذ بن هشام صاحب الدستوائي قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن حضين بن المنذر بن الحارث عن المهاجر بن قنفذ. طيب، الحديث الفائت حديث صفوان بن عسال، هذا خرجه الشيخ يعني طويلا في الإرواء 104، وهذا حديث المهاجر بن قنفذ في صحيح أبي داود رقم 13، أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول هذا الشاهد، فلم يرد عليه حتى توضأ، فلما توضأ رد عليه. قال أبو بكر بن المنذر وحكي لي عن بعض أهل العلم أنه قال البول والغائط داخلان في قوله أو جاء أحد منكم من الغائط، صحيح، لأنه يكاد أن يكون غائط بلا بول، يكاد أن يكون غائط بلا بول، أو جاء أحد منكم من الغائط، لأن ذهاب القوم إلى تلك المذاهب كان ذهابا واحدا. نعم، ولفظ الآية يدل على هذا، أو جاء أحد منكم من الغائط، جاء من الغائط، من الغائط يعني من المكان الذي تقضون فيه حاجتكم، فلفظ الآية يدل على هذا، على أن المراد المكان، جاء أحد منكم من الغائط يعني جاء من قضاء حاجته، فهذا يشمل الغائط والبول، فما تغوط أحد إلا تبول، بلا عكس، قد يتبول بلا تغوط. قال أبو بكر وأصح من ذلك أن الغائط غير البول، صحيح معروف، لتفريق السنة بينهما بواو، لكن من غائط وبول. نعم، فنقول الذي في الآية جاء أحد منكم من الغائط، جاء منه يعني جاء من المكان، فيشمل البول والغائط. وأما الذي في السنة لكن من غائط وبول، من غائط وبول يعني هذا بيان، هذا بيان للآية، يعني ليس يقال أن هناك فرق من جهة الحدث. قال لتفريق السنة بينهما بواو كما فرقت بين البول والنوم، فهذا بالنسبة للبول. فإذا دلت السنة على أن الغائط حدث أصغر وأن البول حدث أصغر. قال ذكر الوضوء من المذي. ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيجابه الوضوء من المذي، فذكر الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وهو حديث علي، ذكره من طريقي، هذا عند البخاري ومسلم، وهو مخرج في الإرواء يعني برقم 108 و125، وفي صاحب داود برقم 201 إلى 204. قال أخبرنا الربيع عن الشافعي قال وأخبرني محمد بن عبد الله بن الحكم أخبرنا ابن وهب قال، يعني الشافعي وابن وهب، محمد بن عبد الله بن الحكم من شيوخ ابن المنذر، فإذا هذا يعني تحويله، أخبرنا الربيع عن الشافعي وتحويله، وأخبرني محمد بن عبد الله بن الحكم قال أخبرنا ابن وهب قال، يعني الشافعي وابن وهب، أنبأنا مالك أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحدنا إذا خرج منه المذي ماذا عليه، فإن عندي ابنته وأنا أستحي أن أسأله. قال المقداد فسألته فقال إذا وجد أحدكم ذلك فليغسل فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة. فإذا هذا يعني المذي حدث أصغر، لأن النبي وهو نجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل منه قال فليغسل فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة. فليغسل فرجه تقول وثبت أيضا وأنثييه ثبتت في حديث علي وأيضا في حديث عبد الله بن سعد الأنصاري وسنذكره. فإذا فليغسل فرجه وأنثييه وليتوضأ وضوءه للصلاة. قال حدثنا محمد بن إسماعيل، هذا محمد بن إسماعيل الصاغاني وليس البخاري كما عرفنا، محمد بن إسماعيل الصائغ، نعم. قال أخبرنا يحيى بن أبي بكير قال أخبرنا زائدة عن أبي حسين الأسدي عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال كنت رجلا مذاء، يعني كثير المذي، وكانت عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت رجلا فسأله فقال توضأ واغسله. فهذا الذي ذكره ابن المنذر حديث علي. نقول وفي الباب حديثان آخران عن سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة وكنت أكثر منه الاغتسال، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إنما يجزئك من ذلك الوضوء. قلت يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال يكفيك بأن تأخذ كفا من ماء فتنضح بها ثوبك حيث ترى أنه أصابه. فهذا حديث حسن، اسناده حسن في صاحب داود 205، وفيه أن المذي نجس أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل منه. فإذا هذا حديث سهل بن حنيف. وفي الباب أيضا عن عبد الله بن سعد الأنصار قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المذي اللي هو الماء يكون بعد الماء، الماء يكون بعد الماء، يعني الماء الرقيق الذي يخرج بعد المني أو بعد البول، هذا الماء بعد الماء. فقال ذلك المذي وكل فحل يمذي، كل فحل يعني شاب قوي فيه قوة الشهوة يمذي، فتغسل فرجك وأنثييك، هذا أيضا جاء في حديث علي، وتوضأ وضوءك للصلاة، إسناده صحيح في صحيح أبي داود 206. هذه كلها أحاديث مرفوعة في المزي. قال أبو بكر بن المنذر: وقد روينا عن عمر بن الخطاب وعن عبد الله بن عباس. بعد أن ذكر الأحاديث المرفوعة يذكر الآثار الموقوفة. وعن عبد الله بن عمر وجماعة من التابعين أنهم أوجبوا الوضوء من المذي، وبه قال مالك وأهل المدينة. تأمل كيف بدأ بمالك، لأن مالك إمام أهل المدينة. قال والأوزاعي وأهل الشام، لأن الأوزاعي إمام أهل الشام. قال والأوزاعي وأهل الشام وسفيان الثوري وأهل العراق، لأن سفيان الثوري إمام أهل العراق. قال وكذلك قال الشافعي وأصحابه، ولست أعلم في وجوب الوضوء منه اختلافا بين أهل العلم. نعم، يعني كما ذكرنا أيها الإخوة، ما أحسن هذا الكتاب، تعرف الدليل من الكتاب ومن السنة المرفوعة ومن الآثار الموقوفة، وتعرف الخلاف إن كان هناك خلاف، فما أحسن هذه الكتب. نعم، مهما طلب طالب العلم الفقه على طريقة المتون الفقهية وغير ذلك، فإنه في النهاية إن كان منصفا سيرجع إلى يعني ما تضمنته هذه الكتب. ثم ذكر الآثار عن هؤلاء الصحابة الذين ذكرهم. قال حدثنا علي بن الحسن قال أخبرنا عبد الله عن سفيان عن الأعمش عن سليمان بن مسهر أو ابن مسهر عن خرشة بن الحر أن عمر بن الخطاب سئل عن المذي فقال ذلك القطر وفيه الوضوء. ذلك القطر يعني الذي يقطر. قال حدثنا علي قال أخبرنا عبد الله عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن مورق عن ابن عباس أنه قال في المذي والمني والودي. قال فالمني فيه الغسل، ومن هذين الوضوء، يغسل ذكره ويتوضأ. ويفرقون بين المذي والودي، أن المذي يكون عند يعني ملاعبة المرأة والتفكر والتفكير في الجماع، وأما الودي يكون بعد البول، يكون بعد البول. نعم، طبعا أثر عمر عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة، وأثر ابن عباس عند البيهقي وعبد الرزاق. فسبحان الله، يعني هذا الكتاب الأوسط، نحن قلنا أنه يعني يأتي بعد ابن أبي شيبة وعبد الرزاق، فأنه اشتمل على أثر الصحابة، وكذلك كتاب البيهقي. نعم، قال حدثنا محمد بن نصر قال أخبرنا داود بن رشيد قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن أبي سعيد روح بن جناح أو ابن جناح عن مجاهد: بينما نحن أصحاب عبد الله بن عباس جلوس في المسجد، طاووس وسعيد بن جبير وعكرمة وابن عباس قائم يصلي، إذ وقف علينا يعني واقف، فقال: هل من مفتن؟ فقلنا: سل. فقال: ما تقولون في رجل إذا بال أتبعه الماء الدافق؟ إذا بال أتبعه أو اتبعه الماء الدافق. قلنا: الذي يكون منه الولد؟ قال: نعم. قلنا: عليه الغسل، عليه الغسل. فولى الرجل يرجع، يقول: إن لله وإن إليه راجعون. لكنه هو الذي قال، لما قالوا له الذي يكون منه الولد قال: نعم. وخفف ابن عباس في صلاته. نعم، فهو الذي، هذا الرجل قال الذي، لما سألوه الذي يكون منه الولد قال: نعم. لكن الإشكال أنه بعد البول. نعم، فهو بعد البول، والرجل يقول الذي يكون منه الولد. فما كان من أصحاب ابن عباس إلا أنهم أفتوا بالغسل، لأنه قال الذي يكون منه الولد، أنه قال نعم لما سألوه الذي يكون منه الولد. فلما سلم ابن عباس قال عكرمة علي بالرجل، ثم أقبل علينا فقال أرأيتم ما أفتيتم به هذا الرجل عن كتاب الله؟ قلنا لا. قال فعن رسول الله؟ قلنا لا. قال فعن أصحاب رسول الله؟ سبحان الله، منهج في الفتية. قلنا لا. قال فعن من؟ قلنا عن رأينا. قال لذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. نقول هذا حديث موضوع في الضعيفة 2651 و4461 و5159، فهو حديث موضوع. فلما جاء الرجل أقبل عليه ابن عباس فقال أرأيت إذا كان ذلك منك هل تجد شهوة في قلبك؟ قال لا. فإذا هو لما سئل الذي يكون منه الولد قال نعم، هذا حسب ذلك. فابن عباس يقول هل تجد منه شهوة في قلبك؟ قال لا. قال فخدرا يعني في جسدك. فإذا هذا علامات المني، أنه شهوة في القلب وخدرا يعني فطورا، فطورا خدرا في البدن في جسدي. قال لا. قال هذه إبردة، هذه إبردة يعني علة معروفة من غلبة البرد والرطوبة تفتر عن الجماع. نعم، هذه إبردة يجزيك فيها الوضوء. فهذا عن عمر وعن ابن عباس. الأثر الثالث عن عائشة قال حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا أبو حذيفة قال أخبرنا عكرمة عن عبد ربه بن موسى عن أمه أنها سألت عائشة عن المزي فقالت إن كل فحل يمزي. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه المذي والودي والمني، كما قال أيضا ابن عباس. فأما المذي فالرجل يلاعب امرأته فيظهر على ذكره الشيء فيغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ، وأما الودي فإنه بعد البول يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ ولا يعني هنا ولا يغسل لعلها ولا يغتسل. وأما المني الأعظم منه الشهوة، يعني علامته العظمى الشهوة وفيه الغسل. أثر عائشة عند ابن أبي شيبة. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا إسحاق بن عيسى قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن جندب مولى بن عياش قال سألت ابن عمر عن المذي، هذا ابن عمر، فقال إذا وجدته فاغسل فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة. نعم. قال أبو بكر أما الودي فهو شيء يخرج من الذكر على أثر البول، والوضوء يجب بخروج البول. يعني يريد أن يقول ابن المنذر لما كان الودي يصاحب البول فصار سببا واحدا، فالوضوء إنما يكون لأجل البول. فإذا هذا على هذا بناء على أن الودي يصاحب البول. لو فرض أن الودي يخرج مستقلا فيكون حدثا مستقلا. قال وليس يجب بخروجه شيء إلا الوضوء الذي وجب بخروج البول. الحدث الثالث الريح. قال ذكر الوضوء بخروج الريح. قال أبو بكر وجوب الوضوء بخروج الريح من الدبر مأخوذ من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع أهل العلم على أن خروج الريح من الدبر حدث ينقض الوضوء. فإذا ذكر السنة وذكر الإيش الإجماع وذكر الإجماع وتأمل أنه ذكر الإجماع في إيش خروج الريح من الدبر، وأما خروج الريح من القبل فسيأتي. ثم ذكر بإسناد الحديث الذي رواه البخاري ومسلم حديث أبي هريرة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر. فإذا عبد الرزاق شيخ ابن المنذر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال فقال له رجل من أهل حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ضرات. نعم، فهذا فيه أن الريح حدث، والريح فساء يعني بدون صوت أو ضرات بصوت. وذكر بإسناده أيضا والحديث عن البخاري ومسلم قال حدثنا محمد بن إسماعيل وحاتم بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن الزبير قال أخبرنا سفيان أخبرنا الزهري عن سعيد بن المسيب وعباد بن تميم عن سعيد بن المسيب وعباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد، هذا عبد الله بن زيد بن عاصم صاحب الإيش صاحب الوضوء، وأما عبد الله بن زيد بن عبد ربي هذا صاحب الأذان. قال شكي للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة، يعني يخيل إليه أنه خرج منه، وهذا الناس يسألون عنه كثيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يتيقن الحدث، حتى يسمع صوتا هذا واضح، أو يجد ريحا يعني يجد ريحا يشمها ريح الفساء. طيب يمكن أن يخرج منه الريح بدون صوت وبدون ريح، فنقول أيضا المهم أنه يتيقن. فمراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيش أنه يتيقن. فهذا بالنسبة لخروج الريح من الإيش من الدبر. قال وكان أبو ثور الفقيه الشافعي المعروف يقول وإن خرج ريح من قبل أو دبر توضأ. فأبو ثور قال حتى إيش حتى القبل. قال وهذا مذهب مالك، هذا مذهب مالك وأبي عبد الله، أبي عبد الله الشافعي وبعض الناس، وهذا مذهب مالك وأبي عبد الله وبعض الناس. مسألة الريح من القبل فيها قولان للعلماء، النقض وعدم النقض. النقض مذهب الشافعية والحنابلة، وعدم النقض مذهب الحنفية والمالكية، والخلاف يعني قوي، والاحتياط الوضوء لعموم الحديث، هذا كما في الموسوعة الكويتية 1712 لعموم الحديث يعني الاحتياط الوضوء. فالنقض مذهب الشافعية والحنابلة، وعدم النقض مذهب الحنفية والمالكية. ومما يدل على يعني أرجحية النقض حديث لا وضوء إلا من صوت أو ريح، لا وضوء إلا من صوت أو ريح، لا وضوء إلا من صوت أو ريح. هذا في صحيح الجامع 7572 والحديث رواه الترمذي. فإذا هذا يكون انتهى الآن من الأحداث التي تخرج. ثم قال ذكر الوضوء من لحوم الإبل، وهذا وضوء من شيء يدخل، الوضوء من لحوم الإبل. وراجع لذلك مجموع الفتاوى الشيخ الإسلام 21 صفحة 10، ولعلنا نذكر شيئا مما ذكر رحمه الله. قال ثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالوضوء من لحوم الإبل. فيعني شوف كيف ابن المنذر يعني بدأ الباب بهذا الكلام، لأن هذا اختياره رحمه الله، مع أنه شافعي إلا أنه اختار الوضوء من لحوم الإبل، وكذلك ابن خزيمة، وكذلك الإمام النووي وغيرهم من أئمة الشافعية. قال ثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالوضوء من لحوم الإبل. ثم ذكر هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن عبد الله، هو ابن عبد الله، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أنصلي في أعطان الإبل؟ قال لا. قال أنصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. قال أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. هذا في صحيح داود 178. وتأمل كيف علق الحكم باللحم، وهذا مما نبه عليه شيخ الإسلام رحمه الله. الحكم علق بلاش؟ علق باللحم، أنا توضأ من لحوم. نعم. لا دخلها هنا لترك الوضوء مما مست النار، ترك الوضوء مما مست النار، لكن هذا يخص منه إيش؟ لحوم الإبل، لأن أنا توضأ من لحوم، لحوم من لحوم الإبل، فعلق الحكم بالإيش؟ باللحوم. هذا الحديث قال ابن خزيمة لم أرى خلافا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقله. فإذا هذا يعني نقل ابن خزيمة رحمه الله، فهذا حديث البراء ابن عازب عند أبي داود والترمذي وابن ماجة وعند الإمام أحمد وابن خزيمة. فإذن أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وابن خزيمة. قال وحدثنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا حجاج بن منهال قال أخبرنا أبو عوان عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن جعفر بن أبي ثور. جعفر بن أبي ثور يعني هذا يعني هو مشكلة هذا الحديث، فقال عنه في التقريب مقبول، قال عنه في التقريب مقبول، والإمام مسلم لم يخرج الحديث إلا من طريقه، مع أن فيه هذا المقبول. فنقول ربما جعفر هذا عند الإمام يعني مسلم يعني أعلى من هذا، أو يكون الإمام مسلم خرجه ها هنا لشاهده من حديث البراء بن عازب. نعم. عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. قال طبعا الهاء السكت. قال أفنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم تتوضأ من لحوم الإبل. قال أفأصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أبو بكر وتأمل هذا الإنصاف والوضوء من لحوم الإبل يجب لثبوت هذين الحديثين وجودة إسنادهما. قال يجب لثبوت هذين الحديثين. قال وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فقال طائفة كما قلنا، طائفة كما قلنا. الإمام النووي ذكر أن هذا قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية ويحيى بن يحيى، وقول أبي بكر بن المنذر وابن خزيمة، واختاره الحافظ البيهقي، وحكي عن أصحاب الحديث مطلقا، وحكي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، نعم، كجابر بن سمرة وابن عمر، بل نقل جابر بن سمرة يعني عن الصحابة كلهم. فكيف بعد هذا يقال أن الأكثرين أنه لا ينقض الوضوء؟ الإمام النووي هنا يقول فذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوضوء، الخلفاء الأربعة الراشدون، وعد جماعة من الصحابة ومن التابعين، قال ومالك وأبو حنيفة والشافعي. شيخ الإسلام يقول هذا غلط عليهم وعلى الصحابة، فالذي نقل إنما نقل فهمه مما نقل، نقل فهمه مما نقل، أنهم فهم من تركوا الوضوء مما مست النار أنهم كانوا لا يتوضؤون من لحوم الإبل، فنقول هذا نقل فهمهم، نعم كانوا لا يتوضؤون مما مست النار. وانظر تمام المنة للشيخ الألباني صفحة 105. نعم، وإلا فعن جابر بن سمرة هذا عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، كنا نتوضأ من لحوم الإبل ولا نتوضأ من لحوم الغنم، كنا، فهذه حكاية عن الصحابة. نعم، فقال الطائفة كما قلنا، روينا عن جابر بن سمرة أنه كان يقول كنا نتوضأ من لحوم الإبل ولا نتوضأ من لحوم الغنم، وروينا عن ابن عمر أنه قال توضأوا من لحوم الإبل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم، ثم ذكر الأسانيد إليهما. قال حدثنا علي بن الحسن قال أخبرنا عبد الله بن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت قال أنبأني من سمع جابر ابن سمرة يقول كنا نتوضأ من لحوم الإبل ولا نتوضأ من لحوم الغنم. فالحكم كله معلق بالإيش؟ باللحم. طبعا هذا عند البيهقي. قال حدثنا محمد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن سعد قال أخبرنا عمي قال أخبرنا أبي عن ابن إسحاق قال وحدثني عطاء بن السائب الثقفي أن محارب بن دثار المحاربي حدثه أنه سمع ابن عمر يقول توضأوا من لحوم الإبل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم. قال أبو بكر وهذا قول محمد بن إسحاق صاحب المغازي، وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق وأبو خيثمة ويحيى يعني يحيى بن يحيى. قال أحمد بن حنبل في حديثان صحيحان، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة. وقال إسحاق قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. قال وأسقط الطائفة الوضوء من ذلك، وممن كان لا يرى ذلك واجبا مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي، وقد روي ذلك عن سويد بن غفلة وعطاء وطاووس ومجاهد، وروي ذلك عن ابن عمر. قال حدثنا محمد بن نصر قال أخبرنا إسحاق قال أنبأنا عائذ بن حبيب القرشي قال أخبرنا يحيى بن قيس قال رأيت ابن عمر أكل لحم جزور وشرب لبن إبل ثم صلى المغرب ولم يتوضأ. نقول هذا يخالفه يعني ما قبله، قد روى عن ابن عمر أنه قال توضأوا من لحوم الإبل، فإذا روي عن الصحابي يعني قولين أحدهما يوافق الحديث فنأخذ بالذي يوافق الحديث. ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.